قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة ودرس جديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذنا وشيخ هذا البرنامج. مرحبا بكم.
مرحبا.
حياكم الله.
مرحبا. أهلا بكم.
حياكم الله. وصلنا أيها الأحبة إلى باب الاستعاذة بعد أن أنهينا خطبة الكتاب في الشاطبية. نقرأ كما هي العادة الأبيات التي تظهر أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. أعيد القراءة: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحييك وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين لهذا البرنامج والمتابعين لنا عبر الموقع أو البرنامج على القناة العلمية، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بهدي كتابه وما في هذا البرنامج من الخير الوفير العظيم في شرح هذه الأرجوزة وهذه هذه الألفية.
نعم.
التي ضمت بين جنباتها القراءات السبع وما فيها من وجوه واختلافات بأروع القصيد وبأبهى حلة جاءت بها، وهي قصيدة الإمام الشاطبي رحمه الله. والحق أن هذه الحلقة هي بداية كما يقولون القول الفصل في هذا الموضوع، وهو مسألة ما في القراءة من خلافات ما سبق كله قواعد وتوجيهات وأسس وبيان لما في هذه الشاطبية وهذه القصيدة من قضايا. لا أقول بأن هنا يعني إذا كان هذا هو الشيء الجد، معنى ذلك أنا أقول تلك هي القواعد والأسس التي يبنى عليها، وما بني على غير أساس فبناؤه هش ضعيف.
نعم.
وبدأ بالاستعاذة لأن الاستعاذة هي التي يبدأ بها القارئ كائنا من كان، سواء كان يقرأ بإفراد أو جمع، سواء كان يقرأ برواية أو أكثر من رواية. أول القراءة الاستعاذة كما قال العلماء.
نعم.
والاستعاذة طلب، دائما الاستفعال فيه طلب،
صيغة استفعل،
استفعل دائما يكون فيها طلب. إذن ماذا أطلب؟ أنا أطلب العوذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الاستعاذة أن يطلب الإنسان العوذ. وقد شرعت الاستعاذة في بداية القراءة، والعلماء في مسألة الوجوب وعدمه الحقيقة على خلاف. الذي يترجح لدى جمهور العلماء أنها سنة مستحبة، ولذلك إذا قال في البيت الأول: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجاهلا. فاستعذ، وذكر لنا اللفظ بلفظ القرآن فاستعذ، واللفظ الوارد في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن
فاستعذ
بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة هي طلب العوذ من الشيطان بالله سبحانه وتعالى، أن أستعيذ بالله من شر الشيطان. وفسر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء في بعض الأحاديث، وهي من ما أكثر الأحاديث صحة في هذا الباب كما يقول العلماء، علماؤنا أهل الحديث. إذن إذا ما أردت الدهر أيها القارئ، إذا ما أردت الدهر، الدهر هنا منصوبة على الظرفية، يعني في أي زمان من الأزمنة أردت أن تشرع بالقراءة فأول القراءة الاستعاذة. يعني كثير من الناس لما يبدأ في القراءة، وخاصة إذا كان بداية القراءة هو يقرأ، وطبعا تكون قراءته جهرية خارج الصلاة كما هو الحال، ولعل عندك ما تظهره لنا إن شاء الله تعالى في مواضع جهرنا بالاستعاذة أو إخفائنا بالاستعاذة للسر في مواضع السرية ليظهر من خلالها الجهر. فالجهر بالاستعاذة أهم شيء أن أقول، يجهر القارئ بالاستعاذة إن كان يقرأ جهرا وكان أول القارئين إن كان في جماعة وكان خارج الصلاة. إذا كان في هذه الحالة فهو أول ما يبدأ بالاستعاذة. هل هذا على سبيل الوجوب؟ الذي يترجح أنه على سبيل الندب والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على من ترك الاستعاذة، فأخذ العلماء من هذه أنها قرينة صارفة تصرف الأمر
عن الوجوب
إلى الاستحباب. ونحن نقول بذلك، فاستعذ جهارا، هذا جهرا كما قلت في مواضعها.
الأصل في الاستعاذة أنها جهرا،
أنها جهرا، وقد
ولها حالات،
لها حالات تسر بها، أهمها في الصلاة لا يجهر بالاستعاذة. إذا كنت تقرأ سرا مو معقول تجهر بالاستعاذة ثم تسر بالقراءة، فتسر بها، وإن شاء الله تعالى نأتي على تفصيلها فيما بعد. فاستعذ، طبعا جهارا هنا مقحمة كما يقولون بين قوسين، جملة معترضة. الأصل فاستعذ من الشيطان بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مسجلة طبعا
يعني مطلقا،
هذا هو يعني مطلقا في أي حال، في أي في الكيفية التي تريدها. ثم بين لنا في البيت الثاني على بيان الصيغة التي يستعيذ بها الإنسان، وبعد ذلك فصل في هذا الموضوع ثم قال: على ما أتى في النحل يسرا، أي في سورة النحل، أيسرها. وهذه الحقيقة لفتة رائعة جدا من الإمام الشاطبي رحمه الله، كأنه من خلالها ومن ثنايا مع ما في البيت الثاني والثالث من أمور، كأنه يميل إلى التنزيه، كأنه يميل إلى الزيادة التي توحي بالتنزيه، ميلا
الزيادة على لفظ النحل.
ولذلك قال: على ما أتى في النحل يسرا، أيسرها، أيسر الصيغ ما ورد في النحل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خمس كلمات. يعني في النحل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، خمس ألفاظ. لكن لأن الله طلب منا قال فاستعذ، يعني إذا أنا أردت ما أقول أستعيذ، وإنما أقول أعوذ كما ورد في الصيغ، فهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خمس ألفاظ هي أيسرها. وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، إذا أردت أن تزيد ألفاظا فيها من خلالها تنزه الله عن كل نقص، كما ورد في بعض الآثار أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الحليم من في بعض الروايات حقيقة وردت فيها عدة صيغ في التنزيه الله سبحانه وتعالى. فالشاطبي ترك لنا المجال مفتوحا، يقول إذا ما على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا.
هذه الزيادة يجب أن تكون مشروطة بالرواية
الأفضل. يعني الحقيقة ما دمنا في موضوع القراءة، فالقراءة الحقيقة ينبغي أن
يلتزم
سنة متبعة. ولذلك ناقش هذا الموضوع في البيت الثالث، ولذلك قال: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. يعني كأنه يقول لنا، احنا قرأنا البيت الثالث،
لا لسه
ما قرأناه، طيب نستمع لقراءته ثم بعد.
يقول الناظم أمامكم على الشاشة: على وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومظللا.
نعم، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. وقد ذكروا لفظ الرسول، وهنا ذكروا يعني الذين رووا هذه الصيغة ذكر العلماء. وهنا الحقيقة لما قال ذكروا لفظ الرسول، أصل أنه ما ورد في الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، يعني الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد، هذا ما قال. ولو صح هذا النقل، وهنا طبعا فيها حرف لو حرف امتناع،
امتناع لوجود،
ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملة. لو صح هذا النقل الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقي أي مجال للحديث فيه. إذن يكون كأنما يقول إذا صح الحديث فهو المذهب الذي نمشي عليه ونسير عليه، وكأنه من هنا يشكك في صحة الآثار التي من خلالها يتذرع بعض الناس بعدم جواز الزيادة. لاحظ هذه، وهذا جعل العلماء يحققون في المسألة. والحقيقة التحقيق في المسألة أن كل الصيغ التي جاء فيها المنع كما يعني يتذرعون بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن أمي عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية جبير بن مطعم أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العلماء الحديث وعلماء وشراح الشاطبية يقولون إن هذين الحديثين ضعيفان، وفي الباب ما هو أصح منهما، وهذا الذي أشار إليه من طرف خفي
الإمام الشاطبي
قال ولو صح هذا النقل، لو فهي صيغة تمريض، يعني كأنه يقول لنا دققوا في الموضوع ستجدون فيه مقالا، ولذا قال وفيه مقال
في الأصول،
في الأصول فروعه. نعم. ما ترك لنا شيئا الشاطبي رحمه الله إلا يعني بينه في مثل هذه المواقف. العلماء تتبعوا هذه الآثار فوجدوا أن هناك في سنن الترمذي وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم.
والترمذي علق على هذا الحديث بقوله هو أشهر حديث في هذا الباب، بينما الأول الحديثان ضعفه العلماء. إذن نصير الحقيقة إلى القول، نحن هنا في مسألة الإقراء لا حرج على القارئ أن يقول أن يلتزم بصيغة النحل أو سورة النحل أو يزيد عليها تنزيها لله، فكلاهما صواب. وكل منهما أقرأت به وقرأت على مشايخي، الذي يقرأ عندي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أجهله كما قال فلست مجهلا، وإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا أجهله ولا وأترك كلا الأمرين وارد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، الحقيقة هذا فيه كأنما يوجه إنه الالتزام بالنص الوارد في النحل ليس صحيحا، أو ليس وفيه مقال في الأصول فروعه. فيه طبعا هنا العلماء يقولون ضمير فيه يعود على التعوذ، يعود على التعوذ. وبعضهم يقول فيه يعود على الزيادة،
على منع الزيادة،
الحديث الوارد على منع الزيادة. إذا قلنا على منع الزيادة فهو الذي قلنا أنه فيه مقال في الأصول فروعه، يعني في هذا منع الزيادة فيه مقال، وتبين لنا أن الأصح جواز الزيادة.
فيه مقال يعني فيه نظر، يعني الموضوع
فيه نظر. نعم. وإذا قلنا إن فيه الضمير عائد على التعوذ كما في بعض الشراح الشاطبية، ففي التعوذ من حيث الوجوب وعدمه في مقال
الأصول.
فلذلك هنا قال في الأصول أي في كتب الأصول.
نعم.
وكتب الأصول هنا يعني أصول الفقه من حيث الجواز. نعم. والعدم والوجوب،
أن يروا إذا كان هذا الأمر للوجوب.
نعم. نعم. من حيث في كتب الأصول الحديث من حيث الورود وعدمه، من حيث الورود وعدمه إذا صح،
من حيث صحة أيضا يعني الأحاديث،
صحة الأحاديث.
نعم.
ومن وفي أصول أيضا القراءات.
نعم.
في مسألة التعوذ وعدم التعوذ وما تطرق إليه العلماء، فلا تعد منها باسقا ومضللة، يعني كما يقول العلماء هذه على سبيل المثل جاء بها، يعني لا تتعدى ما ورد في الأصول، فهي باسقة الظلال وارفة الظلال تضلل من استظل بها، كأنه يقول لا تعد عن هذه الأمور، التزم بما في كتب الأصول، أصول سواء كان أصول الحديث من حيث القوة والضعف، أصول الفقه من حيث الجواز والوجوب وما إلى ذلك، ومن أصول القراءة من كيفية القراءات ومواطن التعوذ. هنا أشير إلى نقطة أخي أحمد إذا سمحت لي، إذا كان الوقت يتسع، بعض الناس يجهل موضع الاستعاذة، بل إن لهم في ذلك سلفا.
الاستعاذة من حيث هي دون
الاستعاذة
النظر إلى الجهر،
بغض النظر عن الجهر، موضع الاستعاذة بداية القراءة. ولذلك نقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ، وإذا شرعت كقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالغسل والوضوء لا يكون بعد الصلاة وإنما يكون قبلها. وبعض من أخذ بظاهر النص يقول الاستعاذة، ووقفت على هذا الأثر لكنه مخالف لجمهور العلماء فلا يعتد به مطلقا، أنه يقول الاستعاذة بعد أن ينهي الإنسان من القراءة، هذا كلام غير صحيح، ليس عليه أصول التفسير وليس عليه
يعني
أصول القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقرأ أو أراد أن يشرع بقراءة سواء كان في قيام الليل أو في إقرائه جهرا أو ما إليك يبدأ بالاستعاذة. فالاستعاذة إذن هي عند بداية القراءة. لو أن إنسانا أكمل سورة وشرع بسورة أخرى، طبعا بين السور أوجه بين السور سنتكلم عليها في موضوع البسملة، لكن أنا أقدم هنا مسألة سمعتها في بعض الذين يقرؤون، وخاصة في بعض الإذاعات غير المدققة للأسف الشديد، في مسألة الذين يقرؤون أنهى سورة وشرع بسورة أخرى وإذا به يستعيذ.
يستعيذ أين؟
وهذا مخالف لما عليه القراءة يقينا. أنا التمست له عذرا، قلت لعله كان قد أنهى قراءة فأراد صاحب هذه الإذاعة أن يجمع قراءتين معا، فلم يحذف الاستعاذة التي بينها، والتمست له عذرا في هذا، ظنا مني إن شاء الله تعالى أنه قارئ لا يخطئ بهذا. لكن على جميع الأحوال بغض النظر عن الذي يقرأ يا إخواني، الحق أحق أن يتبع. الذي ينهي سورة حتى لو كانت براءة التوبة وعفوا الأنفال، وأردنا أن نبدأ بسورة براءة، الذي بين السورتين لا استعاذة ولا بسملة، وإنما هو كما ذكر العلماء بين ثلاث أوجه سنذكرها
في باب البسملة
بمشيئة الله تعالى. أما الاستعاذة فموضعها في بداية
القراءة
وليس في بداية السورة.
طيب ماذا لو قطع القارئ قراءته لعارض عطاس فرضا أو
يا سيدي؟ الحقيقة هناك العارض عارضان، إذا كان عارض لعطاس أو نسيان أو نحو ذلك دون أن ينصرف عن القراءة لغيرها فلا يعيد الاستعاذة. أما إذا قطع قراءته لعارض كشرح أو انتهاء قراءة أو جاءه تليفون ورد عليه مثلا ضرورة، وأنا لا أنصح أن ينصرف الإنسان عن القراءة إلا لضرورة، فإذا انصرف لعارض كما قلت يعني
خارج عن موضوع القراءة
كشرح أو تكليم شخص معين أو يعني أو ترديد مع أذان، أحيانا بعضهم يعني يقف حتى يردد مع الأذان، وإن كنت إذا كان مشغولا بالقراءة فلا بأس أن يستمر لشغله، وهذه قضية خلافية بين العلماء. فإن قطع قراءته ثم أراد أن يرجع والعارض كان خارجا عن القراءة فإنه يستعيذ مرة ثانية، أما إذا كان عارضا كما قلت ضرورة كعطاس ونحو ذلك فلا يعيد الاستعاذة.
الشيخ الذي يشرح لتلاميذه يقرأ مثلا الآية أو يشرح حكم في التجويد أو يشرح في حكم في القراءات أو إلى آخره،
والله
فهنا هذا الوقف البسيط الذي يتعلق بشرح نقطة معينة في القراءة، هنا هذا الموضع
يعني هذا أيضا نفس الشيء، هو إذا أكمل القراءة قرأ المقطع الذي يريد أن يشرح، كان يفسر مثلا آيات معينة وانقطع بتفسير آيات بتفسير لهذه الآيات، ثم أراد أن يبدأ بآيات أخرى غيرها يستعيذ، قطع قراءته بما هو خارج عن القراءة، ما وطبعا القضية فيها مسألة خلافية بين العلماء، لكن أنا أرى أنه يعيد الاستعاذة مرة ثانية
مهما كان العارض،
إلا إذا كان عارضا يسيرا،
إذا كان عارضا طارئا
يسيرا لا يعيد الاستعاذة.
نعم. طيب نتابع البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم: وإخفاؤه فصل، أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. وإخفاؤه فصل، أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. تفضل يا شيخ.
هذا البيت طبعا الأخير يتكلم عن الإصرار في الاستعاذة. الإخفاء هنا مقصودنا بها اللي هو الإصرار، ولذلك مصطلح الإخفاء ورد عن العلماء في أكثر من حالة، وكتبت في هذا بحثا يعني حول موضوع الإخفاء ومصطلحاته لدى القراء، من جملتها هذا الإخفاء معنى الإصرار، والإخفاء الذي هو حالة بين الإظهار والإدغام، والإخفاء الذي هو بمعنى الروم.
نعم.
يسمى إخفاء. نعم. إخفاء الحركة أو إخفاء الحرف اللي هو الاختلاس، بعضهم سماه إخفاء. فهنا الإخفاء المقصود به هنا الإصرار طبعا، والإخفاء هو يعني إخفاء التعوذ، إخفاء التعوذ عدم ظهوره في المواطن التي ذكرناها، المواطن. أما إخفاؤه في مواطنه يعني إن شاء الله تعالى لعلك تظهر لنا هذه المسألة. أما الإخفاء إذا كان في غير تلك المواطن فالشاطبي يقول أباه وعاتنا، بمعنى أنه غير وارد وليس مذهبا صحيحا. وهنا ينبه القراء بأن معظم شراح الشاطبي بل الذي عليه العمل أنه لا رمز في هذا البيت، ما يقول فصل يعني
حمزة
وأباه نافع، لا، فصل أباه وعاتنا، يعني الراجح أنه والصحيح أنه لا رمز في البيت. بعضهم قال إن هذه رموز لكنه على غير الراجح. ولذلك وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل، قال فيها مذهب المهدوي اللي هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ المفسر رحمه الله المتوفى سنة 300 و400، هذا يعني مذهبه الإخفاء
في جميع القرآن،
في جميع القراءة بغض النظر عن هذا الموضوع.
فلذلك هذا المذهب أباه وعاتنا،
أي هذا المذهب أباه وعاتنا، بمعنى أنه على غير الراجح. يعني هو مذهب مرجوح وله أنصاره، فيعني هذا الذي في هذا.
طيب على سبيل التذكرة نوضح على الشاشة مواطن إخفاء الاستعاذة. إذا كان القارئ يقرأ سرا، وإذا كان يقرأ خاليا، وإذا كان يقرأ في الصلاة، وإذا كان يقرأ في وسط جماعة أو حلقة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، ويستحب الجهر بالاستعاذة في غير هذه المواطن.
تمام.
نعم.
في نقطة الحقيقة قبل أن نختم إذا سمحت لي، في مسألة إذا كان يقرأ بجماعة، إذا كانت الجلسة الجماعية في مرحلة التعليم وطلب المعلم من كل واحد منهم أن يستعيذ ليرى هل يضبط الاستعاذة من حيث المخارج والصفات، فله ذلك. للشيخ ما أراد في هذه المسألة، ويقول لي والله أنا مثلا سمعت أنه أنا لست الأول أنا أكمل. أما إذا كانت جلسة لقراءة جزء يومي مثلا، كل واحد يقرأ صفحة على سبيل التعبد، فهذا الذي يريده العلماء من هذه المسألة. أما إذا كان في مرحلة التعليم فلا بأس أن يستعيذ كل واحد ليطمئن الشيخ الملقن على أن الكل يضبط، لأن بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان من العوام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها؟ بعضهم يقول أعوذ بالله،
هذا نعم.
فيريد أن ينتبه الشيخ، هل خاصة المبتدئين أخي، خاصة المبتدئين، يعني لا للشيخ أن يعني يطمئن على أن الكل يبسمل بشكل صحيح.
نعم. طيب فيما يتعلق بأوجه الاستعاذة مع البسملة مع بداية الصورة أو وسطها، ما هي هذه الأوجه التي
يعني عندنا هنا الحقيقة ذكرها العلماء أربعة أوجه.
نعم.
أربعة أوجه للاستعاذة والبسملة وأول المقروء، سواء كان أول سورة أو غيرها، إما أن أصل الجميع، يعني أصل الاستعاذة بالبسملة بأول المقروء سواء كان أول السورة أو غيرها.
ما رأيكم أن نظهر الشريحة
إلى شرحكم
لكي يعني يتوافق؟ نعم.
هذه العلماء قالوا اللي هي فصل الاستعاذة عن البسملة عن السورة، أن بدأت بالوصل وأنت بدأت بالفصل، لا بأس في هذا ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني أن يقف على الاستعاذة ثم يقف على البسملة ثم يبدأ بداية السورة أو بداية القراءة،
أي أنا
ضرورة بداية المقروء يعني. لا صح. ثانيا أن يفصل الاستعاذة عن البسملة ويصل البسملة بما بعدها، يعني الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث. والوجه الثالث وصل الاستعاذة بالبسملة وفصل البسملة عن السورة، وصل الأول بالثاني وفصله عن الثالث، هذا الوجه الثالث. أما الوجه الرابع فهو وصل الجميع، وصل الاستعاذة بالبسملة وصل البسملة بالسورة. يعني لو قلنا مثلا عن وصل الجميع، قل مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا وصل الجميع. وإذا أردنا أن نقف على الأول نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا فصل الأول وفصل الثاني بالثالث. أو العكس، فصل أول بالثاني وفصله عن الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل أول بالثاني وفصله عن الثالث. قلنا عن فصل
الجميع، بقي فصل الجميع،
فصل الجميع اللي هو الوقف على كل واحدة على التوالي.
نعم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. نتابع مع السادة المشاهدين في الحلقة القادمة بإذن الله مع باب البسملة في البيت 100 بإذن الله. نلقاكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في القاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها.